أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 155 تشتمل على 4 نقاط، ولكن قبل بيان هذه النقاط نشير إلى قضية لعله لم تتضح في المسألة السابقة، حيث ذكرنا أن المسألة السابقة يوجد فيها صورتان. الصورة الأولى ما إذا خرج الشخص ورجع إلى مكة قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، فهنا قلنا هذا الخروج لا يؤثر شيئا على عمرته، وذكرت هنا أن المدار هو على شهر العمرة وليس على الشهر الذي خرج فيه. هاي العبارة المقصود منها هو هذا المعنى، أنه هل المدار في الرجوع إلى مكة وأنه يجب الرجوع محرما أو محلا هو على الشهر الذي اعتمر فيه أم على الشهر الذي خرج فيه؟ فمثلا إذا فرض أن الشخص أتى بعمرة التمتع في شهر شوال، ولكنه خرج من مكة في شهر ذي القعدة، فهنا ورجع إلى مكة في شهر ذي القعدة، خرج في شهر ذي القعدة ورجع في شهر ذي القعدة أيضا، فهنا إن جعلنا المدار في الخروج والإحرام هو على الشهر الذي خرج فيه، فهذا خرج في شهر ذي القعدة ورجع في نفس الشهر فيرجع محلا. وأما إذا جعلنا المدار على الشهر الذي اعتمر فيه، فحيث أن عمرته وقعت في شوال وهو خرج وأراد الرجوع في شهر آخر، فيلزمه أن يرجع محرما إلى مكة. هذه الثمرة تظهر هنا. سمع السيد يقول المدار هو على الشهر الذي اعتمر فيه، فإذا رجع في شهر آخر غير الشهر الذي اعتمر فيه، وإن كان رجوعه في نفس الشهر الذي خرج فيه، فهذا يلزمه أن يرجع محرما ولا يجوز له أن يدخل محلا. مسألة 155 تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، من كان فرضه في حجة الإسلام هو حج التمتع وأحرم لعمرة التمتع، حيث أن حج التمتع تقدم أنه عبارة عن عبادتين ويجب تقديم الأولى على الثانية، الأولى هي عمرة التمتع، هو أحرم لعمرة التمتع فهذا لا إشكال في أنه لا يجوز له أن يعدل إلى حج الإفراد أو إلى حج القران اختيارا، لا يجوز له العدول اختيارا، لا يجوز تكليفا ووضعا، يعني يحرم عليه العدول، ولو عدل فما أتى به من حج الإفراد أو القران يقع باطلا، فعدم الجواز تكليفي ووضعي أيضا. أما أنه لا يجوز له العدول من حج التمتع أو عمرة التمتع إلى الإفراد أو القران، فباعتبار ما تقدم من أن الحج وجوبه فوري، سواء كانت فورية عقلية أو شرعية، فإذا كان الحج واجبا ووجوبه فوري فهنا لا يجوز له العدول إلى نوع آخر من الحج، لأنه يؤدي ذلك إلى فوات حجة الإسلام التي هي ناجزة في ذمته. ومن الواضح أنه لا يجوز تفويت الواجب على المكلف، وعليه فإذا عدل إلى حج آخر فهو قد خالف فورية وجوب الحج، وبالتالي سوف يفوت الحج الذي هو واجب عليه، ولا إشكال في أنه قد ارتكب إثما. وقد دلت النصوص على أنه لا يجوز التخلف في مضافا عفوا إلى أنه تقدم أيضا إلى أن من أتى بعمرة التمتع فلا يجوز له أن يترك حج التمتع اختيارا، بل يجب عليه أن يأتي بحج التمتع، ولو أراد العدول إلى الإفراد أو القران فهذا يؤدي إلى ترك عمرة التمتع. فإذا لا إشكال في أنه يحرم عليه العدول من حج التمتع إلى نوع آخر من الحج. وأما أنه لا يجوز وضعان، يعني لو عدل لكان ما أتى به باطلا من الإفراد أو القران، فباعتبار أنه مأمور بحج التمتع وتكليفه هو حج التمتع، ولا يوجد أمر بحج الإفراد أو القران، ومن الواضح أن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه بل الدليل على عدمه. إذن لا يجوز العدول لا تكليفا ولا وضعا من حج التمتع إلى نوع آخر من الحج. قال: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه، أي لم يجزئه تكليفا ووضعا، يعني فيها حرمة وفيها بطلان للمعدود إليه، لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قران. النقطة الثانية: من كان فرضه حج التمتع وتلبس بإحرام عمرة التمتع، هل يجوز له أن يعدل إلى الإفراد أو القران إذا ضاق عليه الوقت، أو لا يجوز له العدول بعد أن تلبس بالإحرام، تبين أن الوقت ضيق عليه ولا يتمكن من إتمام أعمال العمرة، هنا هل يجوز له العدول أو لا يجوز له العدول؟ واضح؟ فالسؤال عن جواز العدول وعدمه من جهة ماذا؟ جواز العدول وعدمه من جهة ضيق الوقت، لا من جهة أخرى كالصد أو الحصر، كما لو مرض أو منعه عدو، هذا مطلب آخر. سؤالنا أنه من جهة ضيق الوقت، ومتى؟ بعد أن أحرم علم أن الوقت ضيق، أما إذا علم من البداية فهذا ما يأتي في المسائل الآتية. إذن السؤال أنه بعد أن أحرم لعمرة التمتع وتبين له أن الوقت ضيق، شنو ضيق؟ يعني لا يتمكن من إتمام أعمالها، أعمالها شنو؟ طواف والسعي وصلاة الطواف، لا يتمكن من إتمامها، فهنا هل يجوز له العدول إلى الإفراد أو لا يجوز له العدول إلى حج الإفراد؟ والسؤال أيضا نركز فيه على هذه النقطة، العدول إلى خصوص حج الإفراد مو إلى الإفراد والقران. في النقطة الأولى قلنا لا يجوز العدول لا إلى الإفراد ولا إلى القران في حال يعني سعة الوقت. النقطة الثانية لا يجوز العدول، نقول إذا ضاق الوقت هل يجوز العدول إلى خصوص الإفراد؟ إلى القران لا إشكال أنه لا يجوز العدول، هذا متفقين عليه. أما إلى سؤالنا إلى الإفراد، في خصوص الإفراد يجوز العدول أو لا يجوز العدول؟ الجواب أيضا اتفق علماؤنا على أنه يجوز له العدول إلى حج الإفراد، لكن اختلفوا في مسألة الضيق، ضيق الوقت، أنه ما هو حد الضيق الذي يسوغ العدول، وهذا ما يأتي في النقطة اللاحقة. إذن لا يوجد خلاف بين علمائنا على أن من أحرم لعمرة التمتع وضاق عليه الوقت عن إتمامها يجوز له أن يعدل إلى حج الإفراد إلى خصوص الإفراد، ولا يجوز العدول إلى القران. اتفقوا على الأول وعلى الثاني، واتفاقهم مستنده جملة من الروايات بيّنت أن تكليف هذا الشخص هو العدول، من قبيل ما جاء في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى صلوات الله عليه عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة، وهو أحرم علما للمتعة عمرة التمتع، ولكنه دخل مكة في يوم عرفة، إذا دخل يوم عرفة بعد يلحق أن يكمل أعمال مكة؟ لا يستطيع أن يكمل أعمال مكة، لأنه لابد أن يذهب في يوم عرفة إلى عرفات. ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة. يجعلانها يعني شنو؟ يقلبون هذه عمرة التمتع إلى حج إفراد، واضح؟ والإمام عبر يجعلانها يعني هم يقلبونها، مو الانقلاب قهري، هكذا يظهر من التعبير وأيضا من عبارة سماع السيد، مو مثل العمرة المفردة المنقلبة. هناك الإمام عبر قال فهي متعة، مو هالشكل مضمون، أي لعله نص التعبير أو مضمونه. استفاد الفقهاء من هذا التعبير أن الانقلاب قهري، مو بإرادته يقلبها أو ما يقلبها. ولهذا قلنا لا واحد يريد يجيب حج إفراد وأتى بالعمرة المفردة هذا ما يتمكن إذا بقى إلى يوم التروية أن يأتي بحج الإفراد، لأن هذا تنقلب بشكل تلقائي إلى عمرة التمتع، وإذا انقلبت يجب عليه أن يأتي بحج التمتع. فإذا أراد أن يأتي بحج الإفراد ذكرنا طريقين إلى يأتي، لابد من سلوك أحدهما حتى يتمكن من الإتيان بحج الإفراد. أما هنا الإمام عبر هكذا: يجعلانها حجة مفردة، يعني هم يقلبونها بنيتهم، بالنية يقلبانها إلى الرجل والمرأة، يقلبانها إلى عمرة مفردة. قال النقطة الثانية: ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن إتمامها، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد. لاحظ ظاهر التعبير، مو أن الانقلاب قهري تنقلب عمرة التمتع بشكل قهري إلى حج الإفراد، كما حصل في انقلاب المفردة إلى تمتع إذا بقي المفرد إلى يوم التروية قاصدا للحج. هنا يظهر من التعبير أن الانقلاب ليس قهريا، بل هو ماذا؟ هو باختياره، يعني هو لابد أن ينقل نيته من التمتع إلى الإفراد، فينوي أن ما أتى به من الإحرام لعمرة التمتع ينوي أنه لحج الإفراد، وبعد ذلك يخرج إلى عرفات طبعا، وهذا المفروض أنه ما يتمكن أن يطوف لعمرة التمتع، يفوت الوقوف في عرفات فيخرج إلى عرفات ويكمل مناسك الحج، ثم يجعل الطواف طواف الحج والصلاة والسعي بعد رجوعه من أعمال من الوقوفين، لأنه في حج الإفراد الأعمال مكة تكون بعد الوقوفين لا قبل الوقوفين. قال فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وهذا هم أحد الموارد اللي ذكرناها تجب فيها العمرة المفردة. ذكرنا مجموعة من الموارد، هذا بالتتبع جمعناها من كلمات سماحة السيد، واحد منها لعله هذا المورد الرابع أو الخامس، هو أن من ضاق عليه الوقت وانقلبت عمرته إلى حج الإفراد يلزمه بعد ذلك أن يأتي بعمرة مفردة، وهذا موردها. قال ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج. النقطة الثالثة: قلنا من أحرم لعمرة التمتع وضاق عليه الوقت يقلبها إلى حج الإفراد، سؤالنا ما هو حد الضيق المسوغ للعدول؟ وهذه النقطة هي التي كانت محلا لاختلاف علمائنا، حيث أنهم اختلفوا في حد الضيق الذي يسوغ العدول من عمرة التمتع إلى حج الإفراد. ومنشأ الاختلاف بينهم هو وجود روايات مختلفة في المقام، كل واحدة من هذه الروايات بيّنت حدا معينا للضيق. ومبنى سماحة السيد هو أن حد الضيق المسوغ هو أن لا يتمكن المكلف من إتمام أعمال عمرته، عمرة التمتع، قبل الزوال من يوم عرفة. فإذا لم يتمكن من إكمالها قبل الزوال، هذا يسوغ له أن يعدل إلى حج الإفراد. أما إذا تمكن من إكمالها قبل الزوال، بحيث يتمكن أن يطوف ويصلي ويسعى والزوال بعده لم يدخل، فهذا لا يسوغ له العدول على الأحوط كما سيأتي. واضح؟ إذن المكلف إذا علم أنه يتمكن من إتمام أعمال العمرة، قصدنا شنو أعمال العمرة؟ طواف وصلاة وسعي، هذا ما صرح به سماحة السيد في أكثر من مورد يأتي وإن شاء الله ننبه عليه. إذا تمكن ذن يكمل طبعا من أعمالها التقصير، لكن تقصير لعله لا يحتاج إلى وقت فلم يذكر. إذا تمكن أن يكمل ذن الواجبات الثلاث قبل الزوال فهذا لا يعدل. أما إذا لم يتمكن، بحيث إذا بدأ مثلا بالطواف أو بالصلاة أو بالسعي فيدخل الزوال، فهذا يجوز له العدول إلى حج الإفراد. ولعل مستند ذلك وما ورد في بعض الروايات، حيث عبر هكذا الإمام قال بلي، فقال لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. إذا صار الزوال بعد خلص انتهى وقت عمرة التمتع. هذا عبرنا سابقا أن السقف الزمني لعمرة التمتع هو الزوال. واضح؟ من لم يأتي بأعمالها إلى أن زالت الشمس فتلقائيا يبطل أحرامها. وفي بعضها ورد هكذا، المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم الناحر. طيب، خلافا للسيد الخوئي، حيث أن السيد الخوئي قال أن حد الضيق المسوغ للعدول هو خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفات، يعني أنت سعى أكثر للمتمتع، فإذا خاف أن يفوته ركن، وسيأتي أن الركن ومقدار 5 دقائق من الزوال إلى غروب الشمس، إذا خاف أن يفوته ركن بحيث لو أكمل أعمال عمرة التمتع لا يتمكن أن يقف ولو 5 دقائق قبل الغروب، هذا يسوغ له العدول. أما إذا تمكن أن يقف يكمل الأعمال ويأتي إلى عرفات ويقف ولو 5 دقائق قبل غروب الشمس، يعني يدرك الركن، فمثل هذا لا يسوغ له العدول، أنطى مساحة أكثر للمتمتع. قال وفي حد الضيق المسوغ لذلك خلاف، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة. قلنا المقصود من الأعمال هو الطواف والسعي، لما يأتي في مسألة 157، وتقدم أيضا في مسألة 150. بلي، حيث تقدم في مسألة 150 أنه لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير أو يبقى محرما. قلنا هنا هذا كيف نصور أن الشخص يبقى محرم إلى السنة القادمة، والحال أن عمرة التمتع لها سقف زمني، فوجهنا العبارة فيما مضى من أنه يمكن تصوير ذلك بأن يفترض أن الشخص يأتي بالطواف والصلاة والسعي ولا يأتي بالتقصير، وهذا معناه أنه يبقى محرما. وهذا معناه شنو؟ أن العمرة لا تبطل بدخول الزوال من يوم عرفة فيما إذا أتى بالطواف وصلاته والسعي. النقطة الرابعة والأخيرة، هل يجوز العدول إذا تمكن المكلف، العدول يعني من عمرة التمتع إلى حج الإفراد، إذا تمكن المكلف من إتمام أعمال العمرة في يوم التروية يوم 8 أو بعد يوم التروية، أو لا يجوز له العدول؟ دلت بعض الروايات على أنه يعدل إذا لم يتمكن من إتمام الأعمال في يوم التروية، عفوا إن تمكن من إتمام الأعمال في يوم التروية دلت الرواية على أنه يجوز له أن يعدل، واضح؟ من قبيل ما جاء في رواية أبي بصير: إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك. في يوم التروية جوز الإمام لا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف، إلى آخر رواية. فالإمام سوغ العدول لمن دخل مكة في يوم التروية، فإذا يجوز مقتضى هذه الرواية أنه يجوز العدول فيما إذا تمكن المكلف من إتمام أعمال عمرة التمتع في يوم التروية يوم 8 أو بعد يوم التروية. لكن سماحة السيد لا يأخذ بمضمون هذه الروايات ويحتاط وجوبا بعدم جواز العدول فيما إذا تمكن من إتمام أعمالها أعمال عمرة التمتع في يوم التروية أو بعد يوم التروية. طبعا هاي الروايات بها كلام طويل ومناقشات كثيرة لا مجال لذكر ذلك. فإذا سماحة السيد يجوز العدول فيما إذا لم يتمكن المكلف من إتمام أعمال عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وأما إن كان متمكنا من ذلك فلا يجوز له العدول، سواء كان متمكن من إتمامها في يوم التروية أو بعد يوم التروية قبل الزوال، حتى لو أكمل سعيه قبل الزوال بعشر دقائق فهذا لا يجوز له أن يعدل إذا كان متمكنا من إتمام الأعمال قبل الزوال ولو بخمس دقائق، فهذا لا يجوز له أن يعدل إلى حج الإفراد. قال: وأما جواز العدول لو تمكن من إتمامها قبل ذلك، يعني قبل الزوال، قبل الزوال، ليمتى قبل الزوال؟ قبل الزوال يبدي، إذا أريد نحسب بالراجع يبدي من قبل الزوال مثلا دقيقتين بخمس دقائق إلى يوم التروية، وقبل يوم التروية، قبل يوم التروية يوم 7، هو واضح أنه لا يجوز له، هذا لا كلام فيه أنه لا يجوز له العدول، قاعد يوم 7 دخل مكة، هذا لا يجوز له أن يعدل بعمرته إلى الإفراد، ورواياتها ما تعرضت لهذا لوضوحه. يوم 8 هو يتمكن يوم 8، تمكن أن يكمل أعمال، ليش تعرضوا لها؟ الروايات تعرضت إلى هذه النقطة، وبعض الروايات ظاهرها أنه لا يجوز، أنه يجوز له العدول إذا دخل يوم التروية، مثل هذه الرواية. سماعة السيد يقول لا يجوز العدول على الأحوط وجوبا، إنما يجوز العدول إذا لم يتمكن من إتمام الأعمال قبل الزوال، أما إذا تمكن من إتمام أعمال عمرة التمتع قبل الزوال ولو بخمس دقائق فهذا لا يجوز له العدول على الأحوط وجوبا. الاحتياط الوجوبي أين مدى؟ من يوم التروية إلى قبل الزوال، هنا مورد الاحتياط الوجوبي. أما قبل يوم التروية يوم 7 هذا لا يجوز العدول بنحو الفتوى، واضح؟ منشأ الاحتياط هو ماذا؟ قلنا وجود روايات جوزت العدول، وهذه يوجد كلام كيف يوفق بينها وبين غيرها من الروايات التي بيّنت أن حد الضيق هو عدم تمكن من إتمام أعمال العمرة قبل الزوال من يوم عرفة كما قرأنا بعضها. قال: وأما جواز العدول لو تمكن من إتمامها قبل ذلك، قبل الزوال من يوم عرفة. طيب قبل ذلك هو هذا سيدنا أفقه مفتوح، يشمل قبل الزوال بخمس دقائق، بعشر دقائق، يوم التروية، قبل يوم التروية. يقول لا، قبل يوم التروية هذا ماكو كلام بي أنه لا يجوز العدول. الإشكال وين حصل؟ من يوم التروية إلى ما قبل الزوال، هنا حصل إشكال في يوم التروية أو بعده إلى ما قبل الزوال يعني، فلا يخلو عن إشكالين، يعني الأحوط وجوبا لا يجوز العدول. مسألة 156 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.